قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما قال الصبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء.
وذلك قبل أن تحرر، يعني اصطبحوا يشربوها في الصباح، يشربوها في الصباح ثم قتلوا في أثناء النهار، في أثناء النهار شهداء، ولكن لم تحرر، ما حرمها الله إلا بعد ذلك، وليس عليهم ضيق، كانت حلال لما شربوا فلا يضرهم. ولهذا لما نزل تحرير الخمر قال بعض الصحابة كيف بحال الإخوان الذين قتلوا شهداء وهم في وهي في بطونهم، فأجل الله ليس على الذي أمروا عن الصالحات جماعهم فيما طعموا إلى ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله أكبر، ليس على الجناح لأن يعني في ذلك ما حرمت. نعم الصبح يعني شربوها صباحا، صباح المعركة شربوا الخمر ثم قتلوا لأن حلال. نعم لا يضرهم عالم. نعم ها نعم هذا لأن الله صنهم شهداء، أصحابها صنهم وليتخذ منكم شهداء، يعني وهم شهداء أيضا في أحكام الدنيا. سيأتي البخاري رحمه الله باب لا يقال القرآن شهيد، وجاء تسميته شهداء، فهم يقال أنهم شهداء في أحكام الدنيا لا يقصر صلاته، ولا يقال شهداء في أحكام الآخرة لأن لا يعلم النية إلا الله، فهم شهداء في أحكام الدنيا ولا يشهد على ذلك شهادة في كتاب الآخرة إلا من شهدته النصوص. الصحابة شهداء لا شك، كل شهداء شهد الله لهم، قالوا لا يتخذ منكم شهداء. نعم
قال أخبرنا شعبة عن سالم إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كقنم في برد
كفن
في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال وعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
وهذا في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وتبي طعام وكان صائما، وهذا بعد مدة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف الدنيا وفتحت الدنيا على الناس وتبي طعام وكان صائما فتذكر حالة الصحابة فقال قتل مصعب بن عمير يعني يوم أحد، هذا هو الشاهد وهو خير مني وليس عنده شر من الدنيا. كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه، ما عنده شر. بردة قطعة قماش ما وجد كفن، ما عنده شر، وجد قطعة قصيرة غطوا بها رأسه خرجت رجليه وإن غطي رأسه بدت رأسه، فقال لهم غطوا بها الرأس يا أشرف مع العورة وجعلوا على رجليه شيء من الحشي وما ضره، ما عنده شر، ما وجد شيء. ثم تذكر وقال قتل حمزة هو خير منه. ثم قال عبد الرحمن ثم بسط لنا من الدنيا لا بسط لنا بعد الفتوح بعد الفتوح بعد الفتوحات وبعد فتح الله فتحات على المسلمين وبسط الدنيا تذكر قال الآن قتل مصعب هو فقير ما وجد له ما يكفر وقتل حمزة هو خير منه وأنا الآن فتحت لنا الدنيا وبسط هو صائم عند الإفطار فجعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وارضاه. قال أخشى أن تكون عطينا من الدنيا أخشى أن تكون تعجلنا حسناته أن تكون عجلتنا حسناته، فجعل يبكي وترك الطعام رضي الله عنه وارضاه. ترك الطعام وهو صائم عند الإفطار تذكر حالة أصحابه الذين قتلوا والدنيا زويت عنهم ولم يجد لهم ولم يجدون شيئا يعني يقتتون به ولم يجد شيئا يكفرون به. نعم يكفر الشهيد كفر في ثيابه بثيابهم ودمائهم يدفنون بثيابهم ودمائهم لكن لا يغسلون ولا يصلى عليهم. نعم ايه ما عنده شيء اقول ما تكفي قطعة قماش يريدون يكفرونه ان غطوا رأسه خرجت الرجلين قصيرة وإن غطوا الرجلين خرجت الرأس فقال لهم غطوا الرأس لأنه أشرف مع العورة والرجلان أسهل وضع عليهم شيء من الحشائش. نعم يعني شوف والمؤلف وفي الحديث آخر الشرح أفصله في الحديث فضل الزهد. نعم
وما جعل يبكي
لا آخر إيه لا بعد الصفر وفي
الحديث فضل الزهد. وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته.
نعم يا عبد الرحمن هذا وإلى ذلك
وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقول خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت.
قال ابن بطال
قال ابن بطال وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال وكان ابوك عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق بمن تقدمه
أن لا يلحق بمن تقدمه. بكاء عبد الرحمن بين قال خشينا أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا خشي أن يفوت عليه الثواب. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا؟ قال في الجنه. فالقى تمرات في يدي ثم قاتل حتى قتل.
الله
حدثنا احمد
بن عمرو هذا شاهدنا في الجنه هذا الرجل وفي ان الشهيد في الجنه. نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خبار بن أرث رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى أو ذهب لم يأخذ من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر أو قال ألقوا على رجله من الإذخر ومنا من أيلعت له ثمرته فهو يهتبها.
نعم هذا الحديث السابق رواه عبد الرحمن بن عوف وهذا رواه حباب بن الأرت يقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة إلى المدينة نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجله شيئا قبل يعني قبل أن تفتح الدنيا منا من مات قبل أن تفتح الدنيا ولم يأكل نديه شيء ما تعجل من ثواب حسناته من كان منهم مصعب بن عمير مات فقير ما وجد له كفر قتل يوم واحد هذا الشهر ترجم قتل يوم واحد لم يترك إلا نمر قطعة قماش خطبة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه. فقال الذي غطوا رأسه يعني مع العورة وجعلوا على رجله الإذخر الإذخر نبت من النبات وقال أقوى على جناسه ومنا من أين عقله ثمرته فهو يهذبها يعني ومنا قص من هذا من فتحت عليه الدنيا فجعل يتوسع في الدنيا فهو يهذب يعني يأخذ شيئا من حسناته السابقة هذا باب الورع وإلا يرجع لهم أن الله تعالى يوفر لهم أجرهم كامل فهم على خير من تقدم فهو شهيد تقدم الله ومن تأخر فتح الله على يده الفتوح ونشر دين الله وعلم الناس وطالت حياته في الخير هو على خير من تقدم على خير ومن تأخر على خير لكن هذا باب الورع مصعب خشي أنه لما فتح له الدنيا أن يكون تعجل شيئا من ثوابه وأن فتح الدنيا عليهم وتوسعهم فيها يضيع شيئا من حسناته ويرجع إن شاء الله لا يضيع عليه شيئا من حسناته لكن باب الورع هذا باب الورع والإجراء بالنفس. نعم
أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت من أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما
أجد.
ليرين الله ما أجد
والله الأخذ الله ما أصنع. نعم نعم
لا يرى ان الله ما اجد.
نعم يا ما اجد يعني من اجد من النشاط وفي اللفظ الاخر لا يرى الله ما اصنع لا يرى الله ما اجد من الجد والقوه والنشاط والاقدام على القتال. نعم اجد تكلم عليه الشارع قال بضم اوله وكسر جيد جدا يعني اجد في الشيء يجد الى باب عقيد وقال أجد يجد الكهف في الأرض. نعم
قال في صواب فتح الهمزة وضم الجيم.
نعم
فلقي يوم واحد فوزم الناس وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم.
نعم، هذا ونزل فيه قول الله تعالى: يا مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما في الحديث الآخر، لأنه أشف على تخلفه عن غزوة بدر. قال فاتت غزوة بدر لئن أشهد له مشهدا ليرين الله ما أصنع. لو في الآخر قال: ما أصنع؟ قال: ولم استطع أن يقول غيرها، ما استطاع أن يقول غيرها. قال: ليرى الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وحصرت النفس على المسلمين أقدم رضي الله عنه، وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحاب المسلمين، أعتذر إليك وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. المشركون تبرأ منهم من حالهم، والمسلمون اعتذروا إليهم ثم أقدم ودخل في المشركين. فجاءت الضربات، انهالت عليه الضربات بالرماح والسهام والطعنات حتى صار بجسده 80، والبضع من 3 إلى 10، فوق 80 ضربة بين طعنة وضربة ورمية بسهم، حتى تمزق جسده واختلط بالدماء ولم يعرف، ما يعرف وجهه ولا يعرف وجهه، حتى أخته عرفته ببنانه بأصبعه، عرفته أخته ببنانه بأصبعه، والباقي ما يعرف وجهه ملطخ دماء ولا يعرف، ما في معالم لا في الوجه ولا في اليدين ولا في الرجلين، عرفته أمه أخته ببنانه رضي الله عنه. في الحديث الآخر أن الله أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، هنا قوله إني أجد ريح الجنة، ذكر السعي قوله، قال بعضهم إنه إنه ريح حقيقي ريح حسي، قال بعضهم ريح معنوي، والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقي، والصواب أنه ريح حقيقي حسي. قوله إني أجد ريح الجنة دون أحد. نعم،
قوله
إني أجد ريح الجنة دون أحد،
قوله إني أجد ريح الجنة دون أحد، يحتمل أن يكون ذلك على حقيقة، لأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ريح الجنة، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده، والمعنى أن الموضع الذي يقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة.
نعم، الصواب الأول. نعم،
مثل.
نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا
شرع من الفوائد أنه يجوز الأخذ بالشدة في الجهاد وبين المرء نفسه في طلب الشهادة والوفاء بالعهد. نعم، حدثنا
موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في سورتها في المصحف.
وذلك زيد بن ثابت عهد إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع شباب من قريش يجمعوا المصحف، المصحف جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموعا في شيء واحد، لأن القرآن ينزل ولا يعرف الصلاة أنه ينزل حتى يجمعوا في مصحف واحد. فلما كان بخلاف أبي بكر أمن بأن انتهى قطع الوحي فجمعوا في مصحف واحد، فعهد أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت وجماعة من الشباب، عهد إليهم أن يجمعوا مصحف، وقال: لك شاب تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتهمه، فاجمع المصحف. قال زيد: فلو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل عليه، لو كلفه نقل جبل أسهل عليه. فكان رضي الله عنه يكتبون الآية في المصحف ولا يكتبونها إلا يتوفر في شرطة، الشرط الأول أن توجد محفوظة في الصدور، والشرط الثاني أن توجد مكتوبة، فإذا وجد فيها سمع فيها الأمران محفوظة في الصدور ومكتوبة، مكتوبة في أي شيء، في الأدوات المكتوبة عند ذلك في اللخاف الحجارة والعسر، يكتب في الحجارة الملساء وكذلك النخل، فإذا وجدوها مكتوبة ومحفوظة الحقوها. فأشكت عليهم آية من المؤمنين الذين صدقوا ما عهد الله عليه، ما وجدوها إلا مكتوبة، ما وجدوها مكتوبة حتى وجدوها مكتوبة مع خزيمة بن ثابت، اجتمع فيها الشرطان يعني كتابة والحفظ، قال: فألحقناها في سورتها في المصحف. نعم، وهي هذه الآية: من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم قضى أكله ومنهم يتر. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
قال بحفظ الله القرآن. الله تكفل بحفظ القرآن. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقتهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة
طيبة اسم المدينة أو طيبة وطابة والمدينة كل هذه الأسماء لها.
وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبثا في الضهر.
نعم. وهذا لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش لما رجع قال الصحابة اختلفوا فيهم وقال ناسدهم يرجعوا فلم يرجعوا، فكان أصحاب النبي فرقتين يعني في الحكم عليهم بما نصر مع عبد الله بن أبي، فرقة تقول نقاتلهم لأنهم منافقون وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت هذه الآية فما لك فرقتين فئتين والله أركسهم وكسبهم. النبي قال إنها طيبة يعني بدأ تنفي خبثها تنفي الذنوب بلغة تنفي الخبث ويقول أنها تقدم في حاجة أنها تنفي التجار. نعم. وهذا فيه فضل المدينة. نعم.
باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عامر بن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما.
نعم. هذه الترجمة على هذه الآية الكريمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكلوا. هذا كان الطائفتان من الأنصار كما في حديث جابر. فنزلت هذه الآية في بني سلمة وبني حارثة. بني سلمة من الخزرج وبني حارثة أقاربهم من الأوس. نزلت فيهم الآية يقول جابر وما أحب أنها لا تنزل. لماذا؟ لأن الله قال والله وليهما. هذه منقبة في قولها حبت أن تفشل هذا نقص عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى قال والله وليهما. هذه منقبة سمعنا يعني نقص الذي حصل له جبر يقول والله وليهما. يقول الهم الطائفة أن تفشل في أن الأخيار قد يحصل لهم بعض النقص فالصحابة خيار الناس ومع ذلك هم الطائفة ثانية أن تفشل، ثم جبر ذلك بقوله والله وليهما. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ومن ادعى أنه خير من الصحابة هو كان قال الصحابة خيار الناس ومع ذلك حصل لهم بعض النقص. الحب الطائفة تفشل ثم جبر ذلك يقول والله وليهما. ولهذا يقول جابر ما أحب أنها لم تنزل. لماذا؟ يقول والله وليهما. هذه ما قبل ما يحصل لها الله يتولى الله فهو منصور. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت.
نعم. وهذا في دليل على استحباب نكاح البكر وأن أفضل نكاح السيد إلا إذا وجدت مصلحة، إذا وجدت مصلحة تقتضي نكاح السيد فهو أفضل كما حصل لجابر، لأن جابر تزوج قال تزوج بكرة طيبة قال لا أصبت السيد. قال هل لا جارية تلاعبه وتلاعبه؟ دل على أن الجارية أفضل وهي البكر. تبين السبب جابر قال إن أبي قتل يوم واحد وهذا هو الشهادة قتل يوم واحد وترك 9 بنات وكنا لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع عليهم جارية حرقاء مثلهن ولكن امرأة تنشطهن وتقوم عليهم. يعني يقول لو تزوج بكر صارت مثله تلعب معها تسع بنات جوالي صار وتزوج جاريه مثله تلعب معها ما يستخدم. لكن تزوج امرأة كبيرة في السن يعني تقدمت في السن جربت الدنيا وعرتك الحياة تقوم عليهم وتنشقهم وتصلح حوالهم فقال أصل قال له نبي أصل في داعي على أن قد يترك مصلحة نفسه لمصلحة بناته أو أخواته حيث يقتضي المصلحة فيقال له أصل على في فضل جابر حيث ترك مصلحة نفسه لمصلحة أخواته قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. ولهذا قال له النبي أصل قال لو تزوج بكر صارت مثله تلعب معها ولا يستمر بها ولا يوجد من ينشطه ويقومه. لكن المرأة الكبيرة عرفت الحياة تجربتها تقوم عليهم وتصلحهم وتنشطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
حدثني أحمد بن سري حدثني أحمد بن أبي سري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك ست بنات. فلما حضر جذاب النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال ذهب فبيدر كل تمر على ناحية. فقلت ففعلت. ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروبي
كأنهم أغروبي
تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لك أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجو إلا أخواتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة.
وهذه من آيات الله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان اليهود يعقلون ولكنهم قوم حسد لا يزدادون بالآيات إلا عسوا وعنادا كما قال الله تعالى ولا يزدادن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. الوحي الذي هدى الكفار ما يزيدون منه إلا عسوا وعيادا وطغيانا وكفرا وعيادا. الوحي الذي هو هداية للقلوب هؤلاء اليهود ما يزيدون به إلا عيادا وكبرا وحسدا نعوذ بالله. فهؤلاء الغرباء قتل عبد الله بن حرام والجابر يوم أحد وترك دينا وهؤلاء الغرباء هم من اليهود واشتدوا عليه على جابر سبع عليه قالوا فأوفن الدين. فجاء جابر وقال لهم خذوا التمر كله في البستان في النخل كله. قالوا لا ما يكفي قليل لا بد أن تزع الميزان. قالوا خذوا كله عن دينكم. قالوا لا ما نخل التمر الذي في البستان ما يكفي لأن أكثر. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو وقال يا رسول الله إنه اشتد الغرماء عليه وإنه يحب أن يراك الغرماء. شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الشفاعة. فقال اذهب فبيدر كل تمر على حدة كل ناحية. بيدر يجعل في البيدر والبيدر المكان الذي يجمع فيه التمر كل تمر على ناحية يعني أنواع التمر أنواع مثل السكري نوع والخلاص نوع وكذا والسلج نوع وهكذا أنواع عنده في المدينة أنواع من التمر العجوة نوع تمر من الطاب نوع وهكذا أنواع يعني كل نوع يجعله على حدة في البيت. ففعل جابر وجعل كل نوع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يطوف بها وضره ودعا فيها. في اللفظ الآخر أنه قال لها أخبر عمر لما فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بها الله سير بارك فيها فأنزل الله فيها البركة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أغروب شدوا عليه سلطوا عليه سدوا عليه وقالوا أعطنا حقنا سدوا عليه أغروبه تلك الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يستعون دار طاف حول أعظمها بيتها أكثرها وجعل يبرد ثم جاء سيف فقال ادعوه ودعوا أصحاب الغرباء. فجعل يدعوه ويكيل لهم حتى استوفوا حقهم وبقيت البيادر على حالها ما تحرك. ويقول أنا كنت أتمنى أن الله يوفي الدين عن والدي ولا يبقى لي ولا ثمرة واحدة ما أرجع إلى أخواتي ولا ثمرة واحدة. لكن الله سلم البلاد كلها، أنزل الله فيها البركة وجعل يكفي لهم، والبلاد على حال ما تحركت، أبقى الله لهم أوساق عظيمة. سلم الله البلاد كلها، يقول حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم تنقص ثمرة واحدة. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، إنما أمره إذا أراد أن يقول يكون فيكون، وهو من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة ومن علامات النبوة وأنه رسول الله حقا. لما دعا في هذا الطاف في هذا البيادر ودعا أنزل الله فيها البركة، فأوفى اليهود جميع دينهم من الثمر وبقي الثمر على حاله. وهذه من آيات الله، لو كان اليهود يعقلون لكنه قوم حسن، أعوذ بالله، لا يزيدون بالآية إلا عشوا وعنادا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أعوذ بالله. فالقرآن هدى وشفاء، ولكن هؤلاء لا يزيدون بالقرآن إلا طغيانا وكبرا وكفرا، والعياذ بالله. نعم، لعل كان لعله يحتمل أن وهم بعض الرواة ومعنا تسر، فتسر في الشعب ست فنات، فكأن يقول فكأن ثلاثة منهن كنا متزوجات، فجمع بينها لأن عدد متزوجات ثلاث والست ما تزوجنا، فصار الجمع تسر، يعني جمع الحرام. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد،
والسادة الحديث قل استشهد أبي يوم واحد غزوة أحد. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم، وهما جبريل وميكائيل، وهذا مدد من الملائكة، هذا في دليل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد كما قاتلت يوم أحد، ولكن المدد في أحد قليل ليس كيوم البدر، هذا صريح، لأن النبي يوم أحد معه رجلان يقاتلان عليه ثياب بيض كأشد القتال ما رأيت ما قبل ولا بعد، هما جبرائيل وميكائيل. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي.
نعم، نثل يعني نفلها وزيه بعد، والكنانة جعبة من الجلود، نثلها يعني نفلها ليقاتل، يعني نفل لأنه شجاع ليقاتل، فقال له ارمي فداك أبي وأمي، هذه ما قبل سعد بن قيس، جمع النبي له أبوه في التفتية، وأبوه النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين الجاهلية، هل والنبي صلى الله عليه وسلم فدا قال فداك أبوي فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، هل التفدية هل الإنسان يفدي بأبوه أحد من الناس وفداك أبي وأمي؟ الرسول يفدى، يقال الرسول فداه أبي وأمي، وأما غيره هذا موضع نظر، قد يقال إن التفدية أنه يفدي أبوه المسلمين، وإلا لو كان خيرا من أبوه من باب التشجيع ولا بد الحقيقة من هذا يجي على اللسان، ولكن على كل حال إذا كان أبوه المسلمين فلا يفدي بهما.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
نعم، في التسمية فقال ارمي فداك أبي وأمي، ولمن قبل لسعد، من قبل سعد فداه بأبي وأمي. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن مسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبوي كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. حدثنا
يسرة بن صفوان
حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعت يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي.
وهذه ما قضى لسعد حيث فداه النبي لأبويه وقول علي ما سمعت لأحد, هذا على حسب علمه, وإلا فقد فد الزبير. الزبير قال له ارمي فداك أبي وأمي, لكن هذا على حسب علمه. علي رضي الله عنه يقول ما سمعت يفدي لأحد إلا لسعد, لكن غيره سمع أنه فد للزبير, هذا على حسب علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال: زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثه.
بعض الأيام يعني في غزوة أحد لم يقال غير طلحة وسعد. نعم, على حسب علمه, ولا بقي أبو بكر وبقي عمر في اللفظة 12 رجلا. نعم, بقي مع 12 رجلا حديث الآخر, لكن هذا على حسب علمه, كل واحد يخبر بما عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا
خالد على الناس أن النبي انكشف عن الناس في يوم أحد, اليوم يوم عصيب, ما بقي عليه لا ما بقي إلا عدد قليل يدافعوا عنه حتى راهقه المشركون. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم, فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة رضي الله عنه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
نعم, يوم قبل طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة, شلاء يعني يبسة من الرصاص تضرب فيها, يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم والرصاص تضرب فيها ولا يحرك حتى يبسة شلاء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثنا أبو معمر
والمرة يقول بعض الأيام والمرة يوم واحد. نعم. الفعل قاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أنصفنا أصحابنا. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له, وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا, وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة, قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف, يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة رضي الله عنه إما مرتين وإما ثلاثا.
نعم, هذا الحديث في قصة أحد. قال أنس لما كلم أحد انهزم الناس عنه وأبو طلحة زوج أم سليم زوج أمه بين يدي النبي ثم مجوب عليه بحجفة. الحجفة بفتحات تقديم الحاجين ويفترس الذي يتقي بها الفارس وقع النباع. أبو طلحة مجوف عليه بحجفة, يعني كأنه مجوف عليه هكذا في ظهره طول الصهر عليه ووضع الحجفة أمام الأعداء حتى إذا جاءت الضرب تكون في الحجفة, إذا جاءت السهام من الأعداء من الكفار تضرب في الحجفة. وأبو طلحة مجوف مقوس عليه مقوس على النبي والحجفة أمامه, إذا جاء الضربات أمامه صارت الحجفة, وإذا جاء من الخلف صارت في أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. يعني ما انقضى عليه الظاهر. وكان أبو طلحة رجل رانا شديد النزل كسر يوم وزن قوسين وثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، الجعبة وعاء من الجلد يكون فيه السيار، يقول انشر لأبي طلحة لأنه رأى الغابة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي، أنا أفتيك بأبي أنت وأمي. فالرسول فجأ عليه الصلاة والسلام بالأباء والأمهات لا تشرف القوم، لا تطلع يصبك سهام من سهام القوم، لا تشرف يصبك، يصبك هذا الجواب أو هنا يصيبك، قال جعلها مرفوعة وتصلح لا تشرف يصبك جواب تأمل تجد لا تشرف يصبك، التحرير لا تشرف يصبك لئلا يصيبك سهام من سهام القوم، نحري دون رحي، يعني أجعل نحري وقاء لنحري، معروف النحر يعني صدري ونحري لأنه مجوف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس، أنس صغير، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لابو شمرتان، معناه شمرتان رافعتان الثوب عن سوقهما، أرى خدم سوقهما. لماذا؟ أبو شمرة رفعت الثوب وبدا الساع لأنها تحمل قرب على ظهرها، لأن لو نزل الثوب قد يعتمدها فتسقط، لترفع الثوب وأنا السراء خدم سوقهما، خدم سوق أمهم سليم وعائشة، وإنه لم يشمر ثان كان تنقذان القرب على مثلهما، قربة جلد المعروف في ماء تفرغانه في أفراح القوم، يعني إنهما يأتيان بالماء ويسقيان الجرح، والجريح محتاج إلى الماء وبحاجة إلى الماء، وإذا لم يسعى بالماء يموت. وهذا قبل الحجاب، عرف أنا صغير الحجاب ما وجد لكم قيمة سنة السبع من الهجرة لما بنى النبي زينب حجب الناس، وهذا في السنة الثانية من الهجرة قبل نزول الحجاب. ثم أيضا أنا هذا صغير، وأيضا هذا في الحرب كله مشتغل، وفي دليل على أن النساء إذا شاركت في القتال لا تشارك في القتال، وإنما يكون النساء إذا شاركت يكون إسقاء الجرحى ومداواة المرضى وصنع الطعام. فمهمة أم سليم وعائشة أن يأتيان القرب يملعانها من الماء ثم يفرغانه في أفواه القوم يسقيان الجرحى، 70 أسير كل واحد له أنيب، فإذا أسقي الماء نعشه ذلك، وإذا لم يسقى الماء قد يموت. هما تنقذان القرب على مثلهما على أكتافهما تحمل القربة تفرغان في الطول ثم ترجعان مرة أخرى ويملأان، وهكذا يدل على المرأة إذا شاركت لا تباشر القتال ولا تقاتل ولا تحمل السيف، اللهم إلا مدافعة تدافع نفسها إذا جاءها، وإنما يكون مشاركة المرأة في صنع الطعام وإسقاء الماء ومداواة الجرحى، ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغان فيها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثة من النعاس الذي يلقاه الله عليه أمنه المسلمون، مع هذه الشدة ومع الكرب اللي صابهم ألقى الله عليهم النعاس، والنعاس يدل على ثبات والطمأنينة وعدم الاهتمام، ما عندهم اهتمام ما خافوا ما عندهم الخوف. أما المشركون أما المنافقون ما ينامون ما يجيهم النعاس، عندهم هلع وجبن خلع قلوبهم، ولهذا قال تعالى بين الله قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله الرحمة يغشى طائفة النعاس يغشيكم النعاس عملة منه يغشى طائفة منكم وهم وطائفة هم قد أهمتهم أنفسهم ما يلكم النعاس سبب الهلع والجبن ما عندهم إيمان ولا عندهم ثبات فلا يمكن يأتيهم النعاس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله الرحمة بها الجاهلية. فالمؤمنون ألقى الله عليهم النعاس ومنهم أبو طلحة يسقط السيف من يده مرتين أو ثلاث والسيف يدعو سيسقط فيه ويأخذ سبب الأمان والثبات وعدم الخوف والمبالاة لا يبالي إن انتصروا فهم على خير وإن قتلوا فهم شهداء بخلاف البلاغ بعده الإيمان فلا يأتي النعاس لأن لها همها هي الحياة الدنيا. أعوذ بالله. نعم.
حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فافتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان رضي الله عنه فقال أي عباد الله أبي أبي. قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه يغفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد.
نعم هذا قصة في غزوة أحد لما كان موحد يقول عائشة هزم المشركون فصرخ إبليس كانت الله أي عباد الله يعني يا عباد الله حرف نداء أي عباد الله أخراكم يعني عليكم بأخراكم فرجعت أولاهم فاجتلت هي وأخراهم اجتلت المشركون والمسلمون اختلطوا فبصر حذيفة بأبيه اللبان دخل في وسط المشركين فقتله المشركون المسلمون خطأ يظن أنهم من المشركين اختلاط انتزاع فلما بصر حذيفة بأبيه تحتهم تحت السيوف قال يا عباد الله أبي 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 يعني انتبهوا لأبي لا تقتلوه فلم انتبهوا له حتى رزقوا قتل قال فقالت والله محتجز حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لك سامحه لأنه قتلوا خطأ قال عروه والله ما زالت في حذيفة بقية المسير حتى لحتى بالله حيث سامحه وجعلهم بالمغفرة ثبت أن أراد أن يدفع عدية من عنده فقال حذيفة سامحه وسمح بالدية وعفى عنه وذلك أنهم قتلوا خطأ يظنون أنهم من المشركين لأن في هذا اليوم اختلط الكفار بالمشركين والتبس العسكرات لما صح الشيطان عبادهم أخراكم رجع هؤلاء على هؤلاء واجتلدوا اختلطوا امتزلوا فلم يتميز لما رجعت له هؤلاء فاجتلدوا فدخل بينهم اليمان فظنوا أنهم من المشركين وقتلوا المؤلف يقول بصر حذيفة يقول بصر من البصيرة وأبصر من بصر العين هذه فائدة لغوية البخاري رحمه الله حريص عليها فيقول أبصر الرباعي أبصر يبصر هذا إذا كان أبصر بعينه قال أبصر بعينه إذ رأى وأما الثلاثي بصر فمعناه علم من بصر من رؤية القلب إذا كان رؤية القلب يكون الثلاثي بصر يبصر يعني علم وتيقن وأما النظر بالعين قال أبصر يبصر قال ويقال بصر وأبصر واحد في قول آخر أنهما معناهما واحد يقال لبصر وأبصر لنظر العين ويقال ليش للبصيرة. نعم
باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
ذكر الأستاذ رحمه الله أن في سبيل إسحاق قال حذيفة قتلتم أبي قال والله ما عرفناه وصلته فقال حذيفة يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه يعني يدفع ديته من بيت المال فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وفي المحلف يقول فيه تعقب على ابن التين حيث قال ان الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من الديه والكفاره فاما ان تكون لم تفرض يومئذ او اكتفى بعلم السابق هذا الشارع ابن التين من شرح البخاري. نعم ها ينادي الناس صرخ اي عباد الله اخراكم فسمع هؤلاء وهؤلاء فرجعوا واجتلدوا. نعم ها يعني الجبل يوهن العباد الله ظاهر أنه ينادي المسلمين ليغرهم. نعم ها اخراكم يعني انتبهوا. نعم نعم كانها يعني كان الخاطب المسلمين يحترجوا ويريد أن يحصل ما حصل. نعم
باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم.
إن الله غفور حليم حليم خطأ.
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر.
فأتاه فقال إني سائلك عن شيء تحدثني. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان رضي الله عنه وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك.
نعم، هذه الترجمة على قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني في غزوة أحد لما التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع الكفار، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما اكتسبوا، ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. يعني إن هذه حصلت لهم وسوسة من الشيطان، قال ابن الثير يقال من الشيطان ذكرهم خطاياهم، فكرهوا القتال قبل التوبة، ولم يكرهوا معاندة ولا نفاقا، فعفى الله عنهم. ويحتمل أن يكون فروا جبنا ومحبة في الحياة لا عنادا ولا نفاقا، فهم فروا استزلهم الشيطان بعض ما اكتسبوا، لكن الله قال: ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. وهذا الحديث على هذه الآية ذكر فيها أن رجل حج البيت وكان من الثوار، هذا الرجل الثوار الذين خرجوا على عثمان، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء من قريش. قال: من الشيخ؟ يعني كان يتصدر المجلس. قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: قال: أنشدك بحرمة هذا البيت. هذا قال: أنشدك بحرمة هذا البيت لا بأس به، لأنه في سؤال المخلوق، سؤال المخلوق لا بأس تسأله بحرمة هذا البيت، كما لو قال: أسألك بحق أبيك علي، أو بحق أخيك، أو بحق عليك، لا بأس. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كان تقول: أسألك بالرحم الذي بيننا، أسألك بمالي عليك من الحق تعطيني كذا وكذا، لا بأس. هذا في سؤال المخلوق المخلوق. كان عبد الله بن جعفر إذا أراد أن يؤكد على عمه عليا في إجابة سؤاله قال: أسألك بحق جعفر. عبد الله بن جعفر إذا أراد أن يؤكد على عمه قال: أسألك بحق جعفر. أما في سؤال الله فلا يجوز التوسل بالمخلوق أو بحقه أو بحرمته، ما يقول أسألك بفلان ولا أسألك بحرمة فلان أو بجاه فلان، وإنما يتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى: وإله يسوع تسمى أوبيا، أو يتوسل بالعمل الصالح. قصة في أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحد توسل ببره والديه، وثاني توسل بعفته عن الزنا، وثاني توسل بأمانته، توسل بالتوحيد والإيمان. ويجوز أن يقول: أسألك بتعظيم هذا البيت، لأن تعظيمه هي من العمل الصالح. هذا الرجل أنشدك بحرمة هذا البيت لا بأس به، لأنه في سؤال المخلوق، في سؤال المخلوق لا بأس تتوسل إليه بحقك، لكن في سؤال الله لا، ما يجب تتوسل بحرمة هذا البيت ولا بفلان، تتوسل بأسماء الله وصفاته أو بالعمل الصالح أو بالتوحيد أو بفقرة حاجتك، إذا سؤال مخلوقي لا بأس. ولهذا هذا الرجل قال لابن عمر: أسألك أنشدك بحرمة هذا البيت. ثم قال: أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. يعني هذا من الثوار يبحث عن عيوب ومعايب. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال: وتعلم أنه تخلف عن بعث الرضوان يعني صلح الحديبية فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر قال: الله أكبر. منتصر، ظن أنه منتصر من الثوار، وأن عثمان لا عليه هذه المثالة أنه يستحق أن يخرج عليه. قال له عبد الله بن عمر: نعم. قال له: تعال لأخبرك ولأبين لك، يعني هذه المسألة التي سألتني عنها. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، مخلا من هذه الآية: ولقد عفى الله عنهم،
إن الذي يتولى منكم وما التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان بعظيمة ولقد عفى الله عنهم. الحمد لله ما دام عفى الله عنهم كيف الآن تنتقد شيء عفى الله عنه؟ أشهد أن الله عفى عنه انتهت هذه المسألة. وأما تغيبوا عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله وكانت مريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تخلف وأنت لك أجر من شهد بدرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر مما شهد بدرا وصحبه. ما تخلف اختياره ولكن تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كمن حضر بدرا وأصحبه. وأما الثالثة كيف بيعة الرضوان فهي بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال تغيبوا عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان من عفان لبعثه ليكون بني أمية من عشيرة الكبيرون في مكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية معتبرا أرسل عثمان يبين له أنه ما جاء للقتال وإنما جاء لعمره فاحتبسوا. فلما احتبسوا شاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على قتال المسلمين على الموت كل واحد بايع وبايع عن عثمان وقال بيده هذه عن عثمان ضرب بيده على الأخرى وقال هذه عن عثمان هذه منقبة من عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه لنفسه عن عثمان قال هذه عن عثمان. ثم أيوة تخلف البيعة الرضوان بسبب ولي تخلف من أجلها. فقال له هذا الرجل بيّن ابن عمر قال اذهب بها الآن معك اذهب بهذه الأجل معك بيّن أنه لا حجة لهذه المعارضة في شيء من هذه الثلاثة. وهذا الرجل الأقرب منهم من الثوار الناقلين على عثمان رضي الله عنه. نعم.
باب قول الله عز وجل لتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون. نعم. أصعد وصعد فوق البيت.
نعم.
حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم.
نعم ترجع على هذه الآية تصعدون ولا تلونوا على أحد. تصعدون تصعدون الجبل يعني منهزمين في الله حلفكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون ولا تذهبون. تذهبون إلى الجبل من أصعد وصعد فوق البيت كل منهما لازم غير متعدد صعد وأصعد. ذكر حديث البراء قال جعلني على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وقال لا تبركم أقبلوا منهزمين فلذلك أنزل إذ يدعوكم الرسول في أخراكم. نعم.
باب قول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه.
نعم المؤثرت على هذه الترجة على هذه الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم اللي أصابكم بعد أن نفسه أمنة نعاس أنزل عليهم النعاس يغشى طائفة منهم طمأنينة وثباتا لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا يأتيهم النعاس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الظن جاء تفسيره بأنهم يظنون بأنها ستكون هي فيصل وبأنه سيقضى على المسلمين وسيقتل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وسيقضى على الإسلام ولا تقوم له قائمة. هذا ظنهم. هذا ظن كفر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا ظن منافقين. هذا ظن كفري هذا كفر والعياذ بالله. طائفة قد أهمتهم أنفسهم ما يأتيهم المعاصي منهم هم المنافقون، وهذا يدل على أنه بقي في الجيش يوم أخذ بعض المنافقين، وكان أكثرهم رجعوا من أثناء الطريق مع رئيس عبد الله بن أبي، لكن بقي الطائفة. فطائفة يأتيهم النعاس وهم المؤمنون، وطائفة لا يأتيهم النعاس بسبب الهلع والجبن وهم المنافقون، يقولون إيش؟ أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية. ما هي البقالة؟ يقولون لو كان لنا شيء باقي من هؤلاء، لو هذه تفتح عمل الشيطان، لو في التحسر على القضاء والقدر والاعتراض على القدر. ولهذا ترجم الإمام محمد رحمه الله في كتابه باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو، ذكر هذه الآية. يقول لو كان لو إذا كان في التحسر على القضاء والقدر والاعتراض على قدر الله هذا ممنوع، أما إذا كان في ثمن الخير كرس من قوله تعالى لو استقبلت من أمري ما استبرت ما أصدق بالهدي، لو علمت حلقة في المسجد لحضرتها، لو علمت حلقة درس لحضرتها، لو علمت محاضرة في القسم لحضرت، ثمن الخير لا بأس، لكن في الاعتراض على القدر هذا ممنوع. والمنافقون قالوا في الاعتراض على القدر، ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، لو كان من الأمر شر وطعن محمد ما قتلنا هؤلاء. قال الله رد عليهم قل إن الأمر كله لله ليس لكم، يخفون في أنفسهم ما لا يدرون لكم. المنافقون يقولون هذا مقالة المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء إلا الاعتراض على القدر. قال الله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، القدر داخل. لو كنتم في البيوت والله كتب عليكم الموت لا بد أن تبرزوا حتى تصلوا إلى المكان الذي تقتلون فيه حتى يفرض فيكم قدر الله. القدر نافي ما في شيء، ما في رد فيه. ويقول لو ما جاءنا محمد ما قتلنا، قال الله لهم القتل الموت مقدر، لو كنت في البيوت والله كتب عليكم القتال لا بد أن تبرزوا إلى الأماكن التي تقتلون فيها، وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم. كل هذا بيع الحكمة في نفس هذه حصل المسلمين ابتلاء، يبتلي الله ما في الصدور ومحص ما في قلوبهم وكثر السيئات ورفع الدرجات ويتخذ منهم شهداء ويتبين المنافق من الصادق، والله عليم بذات الصدور. ومن ذلك أبو طلحة في الحديث قال من ترشح النعاس من المؤمنين الصادقين يسقط سقط سيف مرارا يسقط وآخر ويسقط وآخر. نعم.
باب قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون.
وهؤلاء الذين عليهم النبي كلهم أسلموا يوم الفتح، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحارث بن هشام كلهم أسلموا يوم الفتح، وهذا يدل على جواز الدعاء في القنوت في النوازل على أعيانهم ولعنهم، لا بأس إذا اشتد أذاهم يدعى على أقوام بأعيانهم فلان وفلان وفلان. فكان النبي يدعو على هؤلاء الأشخاص في الفريضة بعدما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن كذا صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام. وكذلك الذين قتلوا القراء دعا عليهم النبي 40 صباحا في أعيانهم، فدل عليه لا بأس في النوازل يدعى على أقوام. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقف في النوازل يدعو المؤمنين ويلعن الكفار والعصاة، فلا بأس بتعيين أشخاص بعينه. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، وأن الأمر ليس بيده، وأن هداية القلوب ليس بيده. كان يدعو عليهم ويلعنهم ومع ذلك أسلم وأنزل الله ليس له من الأمر شيء. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح العبادة أنه بشر. هذا الأول شج وجهه وقال كيف يفلح شج قوم شج نبيهم ولا أن تصيبه الأمراض والشجاج والموت ويأكل ويشرب ما يستفيد من ذلك. هو نبي كريم يطاع ويتبع لكن لا يعبد. العبادة حق الله. الله تعالى لا يعبده أحد من خلقه ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى أحد وهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بشر وإن كان أفضل الناس لكنه بشر تصيبه الأمراض والأسقى ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمرض ويسقم ويموت ويقتل. فهو بشر لا يصح العبادة. فالأنبياء أفضل الناس لكنهم لا يعبدون. فالعبادة حق الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذا شيء لا أفضل بيد الله. فهؤلاء من الله عنهم بالإسلام وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويلعنهم كل صباح. نعم.
باب ذكر أم سليط
سليط تفتح السيرة.
باب ذكر أم سليط. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك تريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به أم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.
هذا الشاهد يوم أحد هذا الحديث ذكر عن عمر في قصة أم سليط. عمر في زمن خلافته أتاه مروط أكل شيء يوم أكل شيء ثياب فوزعها على النساء بين نساء أهل المدينة بقي منها قماش جيد. قالوا له يا أمير المؤمنين بعض من عنده أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك أم كلثوم بنت علي بنت رسول الله تزوجها علي. قالوا أعطيها زوجتك وبنت هي بنت رسول الله. قال لا أعطيها شيء أحق من هو أعطيها أم سليط. هذا يدل على أن عمر يراعي من له تأثيره في الإسلام والجهاد هو يراعي الفضائل فيقول ما أعطيه زوجتي إنما أعطيه سليط لها تأثيره في الإسلام كانت تجسر لنا القرب يوم أحد يعني تنقل القرب يعني القربة التي فيها الماء من الجلد تنقلها على بثنها وتسقي المرضى والجرحى يوم أحد. هذا لا تأثيره في الإسلام التي ينبغى أن يعطيها المرض فكساعة. فدل على أن عمر يراعي من له تأثيره في الإسلام والجهاد فيراعي الفضائل. أما أم كلثوم بنت رسول الله فلها فضيلة خاصة لأن ابنة من رسول الله يقول يكفيها فضلها. لكن التوزيع إنما يكون على حسب إيش على حسب له تأثير في الإسلام. وكانت أم سليط يقول فهي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة وتزوجها مالك بن سعد الخدري فولدت له أبا سعيد. وفق الله جميعا وطاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا جحيم بن المثنى قال حدثنا
جحيم تقديم الحق.
حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. وكان وحشي رضي الله عنه يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله
إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال، أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه.
وهو هذا الغلام هو
فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه، فلك أني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بخيار أخرى
وعينين جبل
عام عينين وعينين جبل بخيار أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغت. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرج. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جبل أورق تائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضيل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تابع الحديث في القصة في قصة قتل حمزة بن عبد المطلب، لأنه قتل يوم أحد. والمؤلف رحمه الله يذكر كل ما كان له صلة بالغزوة، ذكر هذه القصة وأن عبيد الله بن خيار قال لجعفر بن عمرو بن مية: هل لك في وحشي تسأله عن قتل حمزة؟ قال: نعم. فأتي إليه بعد سوء حمص في الشام من الصحابة رضي الله عنهم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى الأوصاف ينشرون دين الله ويبلغون الشريعة ويعلمون الناس، فسألوا عنه فقيل: هو ذاك في قصد كأنه حديث، يعني كأنه حديث، كأنه زق، وهو يعني السقاء أو القربة، يعني كأنه رجل سمين. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم ذكر أنه سأل عبد الله بن عبيد الله بن الخيار وكان معتجر بعمامته ما يرى منه شيء، فسأل عن هل يعرفه؟ فقال ما أعرفه إلا أني أعلم أن عدي بن خياط تزوج امرأة فاتت بغلام يشبه قدميه، ثم كشف عرفة كشف عن لثامه، ثم سأل عن كيفية قتله لحمزة فبين له أن حمزة رجل شجاع وأنه رجل عظيم ولا يفوز به أحد، ولكن مولاه قال إن قتلت حمزة فأنت حر، فكمل له اختفى تحت الصخرة. فلما تقابل الصفان خرج سباع رجل هو من عبد العزة الخزاعي، وقال هل من مبارز؟ عاد في الصفوف وفي القتال إذا تقابل الصفان يكون مبارزة، يخرج واحد من الصفة ويتقاتلان، يكون هذا فيه شجاعة فيه نشاط للقاتل ويكون فيه فالتعرض في المقتول. خرج سباع قال من يبارز؟ هل من مبارز؟ خرج إليه حمزة وقال له يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، يعني البذور هي اللحمة اللي فيه تقطع من فرج المرأة عند الختان، يعني أمك اللي كانت تختن النساء، أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كامس الذهب، قتله في الحال، يعني ما مجرد ما قتله أرجعه سريعا، لأنه حمزة كان شجاع وكان قويا نشيطا، وكان لا يقف في وجه أحد. قال وحشي فكمنت له تحت صخرة، اختفى ما علم عنه ولا رأى، اختفى له تحت صخرة، وكان أهل حمزة يجيدونه الرمي بالحراب. فلما كمل في الصخرة فلما قرب منه ضربه بها رماه بحربته ووضعها في سنته وهي العانة وما بين السرة والعانة حتى خرجت من بينه والكيف، وكان ذلك العهد به، يعني فكان فيه وفاته. ثم بعد ذلك رجع مع الناس حتى نشر الإسلام في مكة، ثم جاء معه الطائف معروس من الطائف، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للرسول شيئا ولا يهيجون، فلما رآه قال أنت وحشي، أنت وحشي، مد استفهام استقبل أنت وحشي استفهام، قال نعم، قال أنت قتلت حمزة؟ قال نعم، قال هل تستطيع تغيب عني وجهك؟ يعني لا يحب أن يراه وهو قتل عمه، وإلا إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله. وفي قتل حمزة رضي الله عزاء للأصحاب الذين قتلوا منهم من شبابهم، ومع وحش فإنه أسلم وتاب والإسلام يجب ما قبله، هو من تاب وتاب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن وحشي بقي في نفسه وأراد أن يقتل أن يتعرض لمسيلمة الكذاب لما ارتد العرب، و بعث أبو بكر الجيش إلى بني حليفة لقتل مسيلمة، قال لعلي أقتل مسيلمة فأكافى به حمزة، يكون قتل خير الناس وقتل شر الناس. فخرج مع الناس قال فرأيت فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كان زمن أورق قائم رأسه، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديين حتى خرج من بين كفين، يعني يجدون الرمي بالحراب حبشة حبش متمرد، حمزة رماه في ثمته حتى سرته، وهذا رماه بين ثديين فخرجت من كتفه بين كتفين، ثم وثب إلى رجل من الأنصار وضربه بالسيف على حربته، فلما ضرب بحربته رأى جارية على ظهر بيت تقول وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، عبد الأسود الوحش تتوجع، وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، سمونا أمير المؤمنين وأميرهم أميرهم هم مرتدون. وحبزة رضي الله عنه سيد الشهداء رضي الله عنه وارضاه, كرمه الله بالشهادة. ووحشي أسلم وتاب ويصدق على حمزة ووحشي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يوفق الله إلى رجلين يقتل واحدهم والآخر كلاهما يدخل الجنة, يكون كافر يقتل مسلم ثم يمن الله على القاتل الإسلام فيسلم فكلاهما يدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة. نعم القصة بيان أن حمزة قتل في غزوة أحد. نعم يقول وعمل من ثاني مسيلمة أميرهم بلى في أمير المؤمنين بمسيلمة, المؤمنين بمسيلمة هم مؤمنون به مؤمنون بنبوته هو أميرهم.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه, يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله
رباعيته
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله, اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يشكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يشكب الماء بالمجن, فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم هذا الباب في بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. يقول اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه, يثبت الغضب لله عز وجل ومن الصفات الفعلية التي تتعلق من الشيء والاختيار, وسبحانه يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء, يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا صفة الغضب وكذلك سائر الصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نفوا صفة الفعلية في الغضب والرضا والاستواء وكذلك العلو لم يثبت سائر الصفات. قل يشير إلى رباعيته, الرباعية هي الأسنان التي تلي سنايا في الرباعية, واللسان رباعيتان أو أربع رباعيات, اثنان من الأمام وثمان من الخلف, والثنايا هي الأسنان الأربع ثنايا, ثنايا في الحنك الأعلى والحنك الأسفل وما كل واحد أربع ثنايا السن العريض, ثم يليها الرباعية ثم يليها الأنياب. واشتد غضب الله على من قتله نبي, قتله النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبيه، يعني اشتد غضب الله على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم ودم وجهه، وكيف اشتد غضب الله على من قتله نبي الذي قتله في غزوة بدر، قتله من أبو مية من هو أبي بن خلف، قتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق على هذا الحديث، اشتد غضب الله على من قتله رسول الله، اشتد غضب الله على من آذى النبي، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله كأبي بن خلف، قتله رسول الله لما أراد قتل النبي قال أنا أقتله إن شاء الله، قتل في غزوة بدر. واشتد غضب الله على قوم دم وجه نبيه، والحديث الأخير اشتد غضب الله على من قتله نبي كأبي بن خلف، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح، صار جرحه يسيل دما، فأرادوا أن يعالجوه فجعلت فاطمة تغسل الدم، فإذا غسلت زاد الدم، وعلي يسكب الماء، كان فاطمة تغسل وعلي يسكب الماء من البجن، البجن هو الترس الذي يتقل هو الفارس وقع النبال، فعلي أخذ الماء بالبجن يصب على فاطمة، فاطمة تغسل فصار الدم يزيد، فلما رأت أن الدم يزيد لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من الحصير فأحرقتها وصقتها في السلسكة بالدم، الماء لا يزيده إلا الماء يزيد مع الغسل يزيد، فأخذت قطعة من الحصير فأحرقتها وجعلتها على مكان الدم في السلسكة الجرح، وكسرت رضعيته عليه الصلاة والسلام، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه. وفي هذا من الفوائد دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ويصيب البشر من الأمراض والأسقام والجراح، وأنه لا يصف العبادة، وأن العبادة حق الله، فالأنبياء يمرضون ويقتلون ويجرحون ويأكلون ويشربون ويبولون ويتغوطون، فليسوا آلهة ولكنهم أنبياء أكرمه الله بالرسالة والنبوة، ليس لهم العبادة شيء، فالعبادة حق الله، العبادة نصف الله الكامل اللي لا يحتاج شيء، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا أكل ولا يحتاج إلى أحد، ولا يصيبه شيء ولا يضره أحد من خلقه، خلاف المخلوق يضر تضر بالجراح لأنه ليس إلها، أما الله سبحانه لا يصيبه شيء ولا يضره شيء ولا يضر أحد من خلقه ولا يحتاج إلى أحد، ويطعم ولا يطعم. ولهذا لم رد الله تعالى على من عبد عيسى وأمه، قال بين الله تعالى أنه لا يصح الآلهة، قال إن عيسى وأمه يأكلان الطعام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وهم صديقة كان يأكل الطعام، وليأكل الطعام يحتاج للطعام ما يصح الألوهية. وفي هذا أيضا في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجراحات تسلية للدعاة بعد الدعاء، والعلماء ومن يدعو إلى الله تسلية، وأن عليهم أن يصبروا ويوطن أنفسهم على الصبر، فإن رسول الله أفضل منهم وأصيب بما أصيب. وفي هذا أيضا رفع الدرجات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه أصابة الجراحات، يعظم الله له الأجر ويرفع درجاته ويكون قدوة وأسوة لغيره، وليعلم الناس أن محمد بشر لا صفة العبادة، وأن العبادة حق الله. هذه الفوائد، فوائد ما أصيب من الجراح. نعم. وفيه مشروعية الطب وجواز التطبب، وأن الطب لا ينفي التوكل على الله، جواز المداوات والمعالجة عن العلاج والمداوات والعلاج والدواء والصحة هي صحة، وقال بعض العلماء إنه مباح وأنه مستوى الطرفين، والصواب أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يفعل المستحب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا أمر وقال أحواله الاستحباب، فالعلاج مستحب لكن ليس بواجب ولا يجبر الإنسان عليه، وإذا ترك فلا يجبر عليه. إذا ترك العلاج لا يبغي أحد أن يلومه، إذا كان تلذذ بالمرض ولا يريد أن يتعالج فلا لوم عليه. إذا كان عاقل تجد بعض الناس يلومون من لا يتعالج، يلومونه ويذمونه، هذا غلط. العلاج مو بلازم، إن حب الإنسان يتعالج الحمد لله، وإن كان تلذذ بالمرض ويريد يستمر الأجر والثواب ولا يريد العلاج لا. بعض الناس تجدهم يجبرون أباهم إذا كان مريض يجبرونه على العلاج، هو لا يريد العلاج، يدرونه المستشفى يصيح ويقول لا أريد العلاج، يقول لا لا أريد العلاج، يقول لا أريد العلاج، يقول لا لا، يسحبونه بالقوة. هذا غلط، هذا غلط. رشيد ولا يحب، لا يحب العلاج الحمد لله، لازم العلاج. أما إذا كان مر عاقل أو في غيبوبة هذا يجتهد ويجتهد يجتهد ثم هو الأصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لدوه صبوا فيه، هو صب الدواء في فمه وهو سد عليه المرض، فأشار إليهم لا يريد العلاج، قالوا لا رسول الله كراهت المريض للدواء، المريض أكره الدواء، الرسول ما أراده، لكن هذا من أجل أنه المريض والمريض أكره الدواء، فأشار إليهم بيده فقالوا فصبوا، فلما ذهب ما يجد قال ألم أقول لكم يشير لكم لا تعالجون، قالوا يا رسول الله قل كراهية الدواء، فاقتص منهم، فقال كل من أمامي يلد اقتص منهم، كل واحد فعل منه كما فعل منه قصاص إلا العباس، العباس اقتص منهم، فصار كل واحد سبب في جنبه مثل ما فعل بهذا السؤال، يؤدبهم وبين لهم أنه لا يجب أن الإنسان لا يجب أن يعالج بدون اختيار، ما دام معه عقله ما يجبر على العلاج، ما يبغى صح، لكن العلاج يسهل إذا كان الإنسان عقله معه وأحب أن يتعالج فحمد، وإذا ما أحب أن يتعالج فلا بأس، ما فعل محرم، هو ليس العلاج بواجب. أما إذا كان ما معه عقل هذا مريض ولي جنب يجتهد ينظر فيما هو الأصلح، أما إذا كان عقله معه يساوي يأخذ رأيه، ما يعالج إلا باختياره. نعم أبي بن خلف، لا كل من قتله عام، لكن أبي بن خلف هو قتله النبي. نعم.
باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت العروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في أثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا
في إثرهم،
قال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنه.
نعم. الترجمة على هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وقرح الجراح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب ما أصابهم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا وتبيعهم على ما فيهم من الجراح، جراح وتعب، ومع ذلك استجابوا لله والرسول وتبعوهم. فسمع أبو سفيان بخبرهم وكان يريد أن يرجع إليهم يستأصل البقية الباقية، فلما سمع أنهم لحقوه قال هذا عندهم قوة، قيل له إن جاءه ملك من المدينة وإن هناك من لم يحضر الغزو ندموا وأنهم يريدون أن يتبعوه فانصرف، فأثنى بذلك عن قصده. قل عروة بن الزبير قالت العائشة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. الزبير هذا أبوه لأم العائشة، عروة بن الزبير أبوه وأبو بكر جده لأمه، قالت أبواك في تسوية الجد أب، قال كان أبواك الزبير أبوه
وأبو بكر أبوه من قبل الأب، جده من قبل الأب. نعم، لأن الزبير تزوج أسرة بنت أبي بكر، فعروة أبوه الزبير وجده أبو بكر. نعم. أبوك إيش؟ مش فعله. نعم مش فعله. إذا ما استحق أبوك اثنين، أبوك الزبير وأبوك.